Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Hadithuna la yazal an al-Mahdi salamullahi alayhi wal Masih. في نهاية الزمان يعتقد المسيحيون واليهود بظهور المسيح، ويعتقد السنة والشيعة المسلمون سنة وشيعة بظهور المهدي في آخر الزمان، ويعتقد المسلمون أن المهدي يقترن ظهوره بالمسيح. يختلف الباحثون هل يظهر المهدي قبل المسيح أو المسيح قبله. نحن نتبنى أن المسيح يظهر قبل المهدي سلام الله عليه، وهناك لعله أيضا رأيت بعض الباحثين يذهب إلى هذا، وهي مسألة جديدة تثار على البحث. أهل الكتاب يعتقدون، انقسموا إلى قسمين بلحاظ هوية المسيح. المسيحيون يعتقدون أن المسيح في آخر الزمان الذي يحقق دولة العدل في الدنيا ويقتل الشيطان هو عيسى ابن مريم، وقد ذكرنا أمس شيئا مختصرا عن الغيبتين. وأما اليهود فيعتقدون أنه لم يولد، كذبوا المسيح، كذبوا المسيحيين بالإيمان بعيسى عليه السلام، واعتقدوا بأنه يولد في آخر الزمان. الانقسام نفسه حصل عند المسلمين، من هو المهدي؟ بعد اتفاقهم على نسب المهدي وهويته وظهوره في آخر الزمان، أجمعوا أن المهدي ابن فاطمة، من ذرية فاطمة، من ذرية الحسين، كما أجمع المسيحيون أن المسيح في آخر الزمان من ذرية إسحاق، من يعقوب. أجمع المسلمون أن المهدي في آخر الزمان يقيم دولة العدل ويرضى عنه ساكن الأرض وساكن السماء. اختلفوا في تشخيص هويته. قال الشيعة هو الإمام الثاني عشر من الأئمة الذين يعتقدون بهم، عليا والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، آخرهم المهدي المولود سنة 255 أو 56 في مثل هذا اليوم الخامس عشر من شعبان، وغاب غيبتين ويظهره الله تعالى في آخر الزمان. هذه عقيدة الشيعة. وعقيدة السنة أنه يولد في آخر الزمان، على اختلاف المسلمين وأهل الكتاب في تشخيص المسيح أو المهدي. يتفقون أن آخر الزمان سيكون للمؤمنين بحركة الأنبياء، أن الأرض في مآلها تكون بيد المؤمنين وتقام دولة العدل. هذه عقيدة مشتركة، ونصوص الكتابين القرآن والتوراة، ونحن حينما نستخدم التوراة نريد بها هذا الكتاب الإلهي، مجموعة كتب إلهية بدأت بأسفار موسى وانتهت بإنجيل عيسى. هذا هو الكتاب الإلهي الذي يؤمن به أهل الكتاب، وجاء القرآن مصدقا به ومهيمنا عليه. القرآن نزل خلال 23 سنة والكتاب المقدس عند أهل الكتاب تكامل خلال 14 قرنا. النتيجة واحدة، أن أهل الكتاب يؤمنون بهذه الكتب الإلهية التي تشكل الكتاب المقدس، مع ملاحظة فرق اليهود عن المسيحيين، وأن كل الفرق الإسلامية تؤمن بالقرآن الكريم. الكلام، وأيضا ذكرنا أمس أنه ليس من باب الصدف، وإنما من باب التقدير الإلهي للأرض، كما أن لله تعالى أقدار في البشر فيصطفي، كذلك له أقدار في الأرض فيصطفي بقعة على بقعة. اصطفى الله تعالى العراق أن يكون مسرحا للخلق، وأن يكون مسرحا لأنبيائه، وأن يكون مسرحا لآخر شخصين اصطفاهما، عيسى والمهدي، كلاهما ولد على العراق، وبالتالي هما لحاظ المنطق الحديث هما عراقيان، وكما قلنا بالأمس أنهما أسن عراقيين في التاريخ. هذه ميزة حب الله تعالى بها العراق ومن سكن العراق، وحبى بها العراق في آخر الزمان، ولذلك كان العراق بقعة اصطفاها الله تعالى من بين البقاع على مستوى أول الخلقة، حين خلق عليها على الجود على ظهر النجف آدم، وحين ينتهي التاريخ ويورث الأرض كلها وعاصمتها تكون النجف، يسكنها عيسى، يسكنها المهدي والمسيح، اللذين ولدا على هذه الأرض أيضا. ذكرنا شيء من هذا القبيل أمس، ونكرره لغرابته أو لعدم وضوح هذا الأمر عند من يعتقد بهما. العراق بقعة حباها الله تعالى، وليطمئن أهلها، أهل هذه البقعة، أن نهاية التاريخ ستكون هي مركز لنهاية التاريخ المشرق. الله تعالى قدر لمسيرة البشر عبر مسيرة أنبيائه وأصفيائه نهاية مشرقة، مركز هذه النهاية المشرقة هو هذا البلد، لا خلاف على ذلك. المهدي سلام الله عليه يرتبط بمنظومة أصفياء قبله وهم آباؤه، والمسيح عليه السلام أيضا يرتبط بمنظومة أصفياء قبله وهم آباؤه. أين ينتهي آباء المسيح؟ من خلال أمه مريم، ينتهي إلى هارون ابن عمران، أخ موسى ابن عمران، أسرة عمران، آل عمران، التي انطلق منها موسى وهارون وآل هارون، آخرهم عيسى سلام الله عليه المغيب غيبتين، الذي ينتظر أتباعه ظهوره في آخر الزمان ليقيم دولة الحق ويقتل الشيطان وأتباعه حينما يصرون على اتباع الشيطان، وإلا هو يستقبل كل إنسان خاطئ اتبع الشيطان، يستقبله حينما يتوب، ولكن في آخر الزمان هناك أتباع الشيطان يصرون على اتباع الشيطان، فبالتالي يلحقهم القتل كما يلحق الشيطان إلههم ومعبودهم. هذا على مستوى المنظومة التي منظومة الآباء لعيسى عليه السلام، وكذلك على مستوى منظومة الآباء للمهدي سلام الله عليه. آباؤه أئمة ينتهون إلى علي ومحمد صلى الله عليه وآله، يشبهون موسى وهارون. وقد ورد الحديث متواترا عن النبي صلى الله عليه وآله في تشبيه موقعه، موقع علي منه كموقع هارون من موسى، حينما قال النبي صلى الله عليه وآله، يرويه البخاري ومسلم وكل الصحاح، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فهاتين المجموعتين، مجموعة آباء المهدي وآباء عيسى، آباء عيسى إلى عمران، وآباء المهدي إلى عمران. كيف؟ هل للمهدي أب اسمه عمران؟ نعم. محمد صلى الله عليه وآله وعلي شبيها موسى وهارون. طبعا حينما نقول الشبيهين، محمد صلى الله عليه وآله وعيسى يشبه محمد، وعلي يشبه موسى وهارون، لا دخل لهذه الشبه في الفضل، يبقى محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء وسيدهم تماما. ويكتسب علي سلام الله عليه من موقعه من النبي، يكتسب من هذا الموقع أفضلية أيضا. محمد وعلي أفضل من موسى وهارون، ولكن لا نريد أن ندخل في هذا الباب، هذا البحث اللي هو بحث كلامي، وإنما نريد المشابهة، والمشابهة لها أهمية خاصة. هذه المشابهة قامت عليها دعوة القرآن ودعوة الكتاب المقدس، كتابان إلهيان يتوزعان العالم المؤمن بحركة النبوة. اليوم نصف البشر يؤمن بموسى، ونصف البشر الآخر أو أقل من النصف يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله. انقسم البشرية إلى قسمين، نصفين، نصف يؤمن بحركة الأنبياء، وأبرز هذه الحركة موسى ومحمد، أمة محمد وأمة عيسى. أمة محمد ترفع القرآن الكريم، أمة موسى ترفع الكتاب الإلهي، ترفع التوراة والأسفار العهد القديم. المسيحيون منهم يرفعون كل الكتاب، يضيفون إلى تلك الأسفار القديمة سفر أو إنجيل عيسى عليه السلام. هذان الخطان، بيت عمران وبيت محمد صلى الله عليه وآله. ما هو اسم بيت محمد صلى الله عليه وآله؟ بيت هاشم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، علي ابن أبي طالب شقيق عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، بيت واحد بنو هاشم. هاشم لقب، ما اسمه؟ اسمه عمرو العلا. عمرو العلا. ما اسم عمران أبو موسى وأبو هارون؟ عمرام بالعبرية، عمرام يعني عمرو العلا. حينما نترجم عمرام إلى العربية يكون بين أيدينا عمرو العلا، فعمران تصحيف عمرو العلا، تعريب عمرو العلا حينما نعربه. فإذا آل عمرو العلا في بني إسرائيل منهم موسى وهارون، آل عمرو العلا في بني إسماعيل منهم محمد وعلي، علي منه آل وعلي الأئمة الاثنى عشر، آخرهم المهدي صاحب الغيبتين. آل عمرو العلا في بني إسرائيل منهم موسى وهارون وآل هارون، آخر آل هارون عيسى من أمه مريم بلا فحل. هذا خطان يتشابهان في الأسماء، ويتشابهان في النهاية، يتشابهان في البداية. عجيب أمر هذين البيتين، كلا البيتين ينتمي إلى إبراهيم سلام الله عليه. فإذا عدنا إلى إبراهيم، إذن قبل أن نبدأ بهذا القسم الثاني من الحديث، إذن المهدي وعيسى يرتبطان بنهاية التاريخ وبوحدة الرؤية لحركة التاريخ من قبل أتباع الأنبياء عبر محمد صلى الله عليه وآله وعبر موسى. كل أهل الكتاب يؤمنون بموسى، كل أهل الكتاب بلا استثناء، كل أهل القبلة المسلمين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله جاء بالقرآن الكريم، ويؤمنون ويؤمن أيضا بكتاب موسى. شيء عجيب، الرؤية واحدة عند أتباع الأنبياء، الرؤية واحدة لحركة التاريخ في المستقبل. فلا يمكن أن يدعي المسلمون أنهم يملكون رؤية يستقلون بها لنهاية التاريخ، ولا يمكن لأهل الكتاب أن يستقلوا برؤية خاصة برؤية لنهاية التاريخ. النهاية واحدة عند الجميع، عند الجميع. القرآن يؤكد ذلك، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني، نرجع إلى هذين البيتين، هذان البيتان الكبيران ينتميان إلى إبراهيم عليه السلام. منظومة عيسى وآبائه إلى هارون تنتمي إلى يعقوب، لقبه إسرائيل، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. المهدي سلام الله عليه الحجة بن الحسن العسكري ينتمي إلى منظومة تنتمي إلى محمد وعلي إلى آل عمران في بني إسرائيل. آل عمران يعني بني هاشم، هم بيت عبد المناف، هاشم ابن عبد مناف. والشيء المثير حقا، عبد مناف بالضبط يعني ما تعنيه لفظة إسرائيل، عبد مناف يعني عبد العلي، إسرائيل يعني عبد العلي، إيل العلي، مناف العلي، عبد مناف عبد العلي، إيش يشر إيل يشر عبد، عبد العلي أشير من أشير. ينتهيان إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والخط الآخر ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم. هل هذان الخطان يتكافئان؟ يعني ولدا توأما؟ كلهم أصفياء صحيح، وخط ومحمد سيد الأنبياء، ولكن هذان الخطان انتسابهم إلى إبراهيم، ما هي قصته؟ الله تعالى منح لإبراهيم إسماعيل، ولما بلغ السعي اختبره وفاز بالاختبار، نجح، والله تعالى وسأل إبراهيم كما في التوراة، دعا الله تعالى لإسماعيل لوليده الذبيح، اختلفون في الذبيح هل هو إسحاق أو هو إسماعيل، والقرآن الكريم يصرح أن الذبيح هو إسماعيل. وحتى حين نأتي إلى التوراة نكتشف أن التوراة تشير إلى أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه تقول النص يقول خذ ابنك وحيدك الذي تحبه. من هو الوحيد؟ هو إسماعيل. كلهم يتفقون أن إسماعيل قد ولد بعد قبل إسحاق. الفرق أن التفسير الإسرائيلي وتبعه المسيحيون في هذا التفسير أن الله تعالى يحب إسحاق، يفضل إسحاق على إسماعيل. هذا طبعا حين النقد يعني، ولذلك ورد خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه، لا، هاي إضافة إسحاق الذي تحبه هي إضافة تفسيرية فيما بعد جاءت من أجل تبني فكرة أن إسحاق هو أفضل وأفضل أو الذي أقيم معه العهد هو إسحاق لا إسماعيل. لا، العهد أقيم مع كليهما معا، الأول العهد مع إسماعيل ثم بعد ذلك أقيم عهد آخر مع إسحاق، لا تعارض بينهما، ولكن أيهما الأصل أيهما النافلة؟ القرآن الكريم يقدم رؤية واضحة في هذين الخطين، في هذين الولدين لإبراهيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. نافلة مثل صلاة الأصل الفريضة وصلاة النافلة المستحبة. صلاة الظهر 4 ركعات أصل واجبة، ركعات الزيادة المستحبة 8 ركعات، ركعتين ركعتين سموها نافلة زيادة. فإذا هناك ذرية أصل وهبها الله تعالى لإبراهيم بعمر 86 سنة ما عنده ولد، فلا بد هذا الولد حينما يهبه الله تعالى لهذا الشيخ بعد يأس أو أياس ظاهري هذا يكون له منزلة خاصة. وحينما يبتلى إبراهيم بذبح هذا الولد، هذا امتحان فيه ابتلاء عظيم، أن يذبحه بيده بعد أن انتظره على كبر، فلما بلغ معه السعي الآن يريد يذبحه، طبعا له منزلة خاصة حينما يستجيب الولد، وحينما يفدي الله تعالى الولد بذبح عظيم وينجيه من الذبح، ولم يكن يريد الله حقيقة أن يذبح إسماعيل، وإنما يريد أن يظهر للبشرية أن منزلة إبراهيم ومنزلة إسماعيل تماما. على كل حال فهذا هو الأصل. وبالدعاء الذي ورد في قصة إبراهيم وإسماعيل في التوراة، حين طلب الله تعالى أن يبارك إسماعيل بعد أن فاز نجح بالامتحان، أجابه الله تعالى: ها أنا أباركه أثمره أنميه، أباركه بمحمد بمد بمؤد مؤد شنيم عشر نسيئم يوليد أونتتيف لجوي جدول، يعني وأجعله أمة عظيمة. وقد يكون بالتدقيق: وأجعله لهاشم لعمر العلا، ولكن هذا بحث لا نريد أن ندخل إليه، وإنما عرضا أسرار عجيبة في الكتابين التوراة والقرآن الكريم. المهم أن الأصل الخط الأصل الذرية الأصل لإبراهيم هو إسحاق إسماعيل، والأمة المسلمة التي ذكرها القرآن الكريم، القرآن الكريم وثق قصة بناء البيت من قبل إبراهيم وإسماعيل، التوراة وثقت قصة الذبح، وفي كليهما في كلا التوثيقين ورد محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته من ذرية إسماعيل. القرآن الكريم يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا، إلى أن يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني مسلما، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، أخر التزكية، ويزكيهم. بينما حينما يتحدث عن أهل مكة عموما يقول لا، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعني يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا التقديم والتأخير لماذا؟ لأنه في قصة بناء البيت والحديث عن الأمة المسلمة، هذه طاهرة، هي مهيئة للتعليم الإلهي الخاص. ثم التزكية هنا بمعنى المدح والثناء، يعرفهم. التزكية هناك في سورة الجمعة، الجمعة من أجل التطهير، يتلو عليهم آياته ويطهرهم، يزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هؤلاء ضالون ضلال مبين، كانوا مشركين، لذلك يحتاج إلى أن يدعوهم، يطهرهم، يعلنون توبتهم، يعلنون تراجعهم عن عبادة الأصنام، يصبحون مؤهلين لأن يتعلموا الكتاب والحكمة. أما هذه أمة مسلمة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وابعث فيهم، في هذه الأمة المسلمة لإسلامها كإسلام إبراهيم وإسماعيل، حتى يعلمهم الكتاب والحكمة ثم يظهر عظيم فضلهم. المهم في القرآن الكريم يوثق القصة، قصة الدعاء بناء البيت والدعاء من قبل إسماعيل ومن قبل إبراهيم بأمة مسلمة يبعث الله تعالى منها رسولا مسلما يتلو عليها، على هذه الأمة المسلمة، آيات الله، يعلمهم الكتاب والحكمة، ثم يزكيهم. هاي مجموعة، هاي رؤية، هاي رواية، بينما في التوراة يتحدث عن دعاء إبراهيم لإسماعيل، الله سبحانه وتعالى قال له أجبت دعاءك فيه، قبلت صلاتك له، قبلت دعاءك له، فأنا أباركه أثمره بمحمد وأهل بيته. فكلا النصين في التوراة والإنجيل، في التوراة والقرآن، يصبان مصبا واحدا. فهذه الذرية، يعني إسماعيل، من إسماعيل إلى الأمة المسلمة إلى النبي والأئمة، هذا خط، هذا هو الخط الأصلي. يعني إبراهيم ما كان يريد أكثر من هذا، يريد ولدا قرة عين، الله أعطاه إسماعيل. بعد ما كان يفكر بإسحاق، ولكن الله تعالى شاءت حكمته أن يعالج سارة الصبورة مع إبراهيم، سارة الشكورة مع إبراهيم، وهبت له جاريتها هاجر عسى أن يرزقك منها ولدا. امرأة فاضلة، ولكن التوراة كتبت اليهود حرفوا لهدف في أنفسهم، حرفوا سيرة أمهم سارة، سارة تقدم لزوجها، سارة وهي عجوز، ولكن وماتت فيها الغيرة، لديها الغيرة، لا تعود الغيرة لامرأة عجوز مؤمنة طاهرة من بيت، سلام عليكم أهل البيت، ابنة عمه وبالتالي أهل البيت، مو غريبة عنه، ثم مؤمنة به، هاجرت معه، وبعدين الله كافأها بأن جعل من ذريتها أصلحها وأولدها وولدت إسحاق، وبشرها بولد آخر من إسحاق، يعقوب. عجيب. إذن هذه الولادة، ولادة إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، والقرآن يسميها نافلة، والنافلة لا تعود ليعقوب، تعود لإسحاق ويعقوب بلحاظ إسماعيل. يعني أن الله أن يهب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم إسحاق ويعقوب، هاي زيادة في قبال إسماعيل. إبراهيم بالنسبة إلى ما كان يحتاج إلى ولد آخر حتى يدعو، يدعو الله تعالى أن يرزق، كان مفاجأة له، كان هبة من الله تعالى لسارة المؤمنة المسلمة لأمر الله تعالى. شاءت حكمة الله تعالى أن يكون لإبراهيم خطين، الأصل والنافلة. شاء الله تعالى أن يجعل النافلة كالأصل. هو من أين تبدأ النافلة؟ تبدأ بإسحاق ثم يعقوب إلى ثم يوسف ولا أم من ذريته، ثم موسى وهارون وآل هارون إلى عيسى، هذا كلهم نافلة، نافلة إبراهيم في قبال الأصل إبراهيم إسماعيل قيدار، من ذرية قيدار إلى فهر، هذول المعصومين، إلى ذرية فهر الخط الذي برز منه لؤي، وبعد ذلك قصي، بعد ذلك عبد مناف، بعد ذلك هاشم، بعد ذلك عبد المطلب، هذا كله خط مؤمن، هذول أوصياء، هؤلاء أئمة هدى. ثم بعث الله تعالى من هذه الأسرة المؤمنة كإسلام إبراهيم وإسماعيل أسرة هاشم، بعث منها محمدا صلى الله عليه وآله، واصطفى منها عليا، واصطفى الأئمة سلام الله عليهم من ذرية علي إلى المهدي سلام الله عليه. خطان، خط الأصل وخط النافلة. فيما في لوحة فنية صممناها حتى نقرب فكرة الأصل والنافلة بشجرة، وكل الناس يشهدون هذا المشهد، شجرة نخل ويتفرع منها فرع يسمى بالعامية التالة، أو يسمى بالقرآن الصنو. صنو يعني الصنو، الجذر واحد ورأسان مختلفان، هذا الرأس أحيانا الرأس الثاني لا يخرج من أصل النخلة الأولى، يخرج من وسطها أو يخرج قريب رأسها، يعني يصعد جذر واحد ثم يتفرع منه فرع، هذا الفرع هو نافلة تماما. التالة أو الصنو هو نافلة للأصل، جذر واحد، الجذر يمتص من التربة الماء والسماد واحد، ثم طبيعة الثمر واحد، الرأس إذا كانت النخلة تمرها برحي تمرها زهدي يكون الفرع قطعا الثمر أيضا برحي أو زهدي أو أي لا، يعني ثمرة الرأسين واحدة لأن الجذر واحد تماما. هذه الصورة تشابه الواقع، تكشف، تقرب لنا فكرة الأصل والنافلة من ذرية إبراهيم. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم النبي إبراهيم هنا، منه إسماعيل ومنه إسحاق، إسماعيل هو الأصل، وبالتالي من ذرية إسماعيل أو ذرية إسماعيل أئمة وغير أئمة، الأئمة يبدأون من إسماعيل ثم قيدار ثم أسماء لا يعلمها إلا الله ثم عدنان، عدنان مقطوع عند يقطع النسابون الإسلاميون بأنه من إسماعيل، لأن النسابة بعد عدنان ما بين مقلل ومكثر، ولكن متفقون على أن عدنان من ذرية قيدار من ذرية إسماعيل. من محمد صلى الله عليه وآله إلى عدنان، عدنان الجد العشرون للنبي صلى الله عليه وآله، مضبوطة أسماءهم لا خلاف عليهم. هناك العدنانيون، العدنانيون كلهم من ذرية إسماعيل، ثم اصطفى الله تعالى من العدنانيين كنانة، كنانة الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وآله، ثم اصطفى من كنانة قريش الذي هو فهر، فهر كنانة الجد الثالث عشر للنبي، فهر الجد العاشر، قصي الجد الرابع، عبد مناف الجد الثالث، هاشم الجد الثاني، عبد المطلب الجد الأول. الجد الثاني هاشم اسمه عمرو العلا عند النسابين جميعا، آل عمرو العلا، يعني آل عمران من ذرية إسماعيل، الله تعالى أنجب منها، أبرز منها محمدا وعلي، محمد صاحب الكتاب وعلي الوصي ومن ذرية علي الأئمة إلى المهدي، بيت عمران بني إسماعيل في قباله النافلة، النافلة بيت عمران، عمران هو عمرام، عمرام ابن قهت، قهت بالعبرية معناه مجمع، ابن لاوي ابن يعقوب. لا نريد أن ندخل في بحث الأسماء الآن كلها. كذلك قهت في قصي، قصي جد لعبد مناف، جد لعمر العلا، لقبه مجمع، اسمه قصي ولقبه مجمع. إذن مجمع يقع في سلسلة آباء عمران، هنا في آباء عمرو العلا لبني إسماعيل، ولؤي يقع في سلسلة جده، كذلك في سلسلة النافلة، في سلسلة موسى آباء موسى وهارون يقع قهت يعني مجمع، ويقع لاوي، لاوي لاوي ولؤي واحد. فعندنا خط الأصل وخط النافلة. شاءت حكمة الله تعالى أن هذين الخطين لإبراهيم إسماعيل وإسحاق أن يجعلهما خصوصية لإبراهيم لا تتكرر له للأنبياء الآخرين. كل نبي له خصوصية لا تتكرر، وهناك خصوصية للنبي تتكرر، خصوصية آدم التي لا تتكرر، خلقه من تراب ما تكررت. نعم عيسى عليه السلام خلقه من غير فحل، هذه أيضا خصوصية لا تتكرر، لم تتكرر. وهناك خصوصية تتكرر أن عيسى، أن آدم له 9 حجج، 9 حجج من ذريته، تاسعهم صاحب عمر طويل. تكررت هذه الخصوصية في الحسين عليه السلام، الحسين له 9 حجج من ذريته، تاسعهم صاحب عمر طويل. صير هاي خصوصية تكررت، وهناك خصوصيات تكررت في واحد، وهناك خصوصية تتكرر في كل صفي، كون إمام يهدي إلى الله، هذه في آدم وفي 9 من ذريته وفي نوح وفي سام وفي ذريته المعصومين وفي إبراهيم وذريته المعصومين، في خط إسحاق في خط يعقوب، كلهم أئمة هدى يهدون إلى الله سبحانه وتعالى، كل في زمانه إمام يهدي إلى الله، هذه صفة تتكرر. هذا بحث ندرسه في حركة تاريخ الأنبياء، في حركة التاريخ، في حركة وارث الحسين، وارث الأنبياء أورثه خصوصيات تفرد بها أنبياء 6 قابلة للتكرار، في قبال خصوصيات أخرى للأنبياء غير قابلة للتكرار، مثل خلقة آدم من التراب، أو أن يجعل الله تعالى، أن يحصر الله تعالى في ذرية إبراهيم النبوة، وهذا المقدار، بهذا المقدار حصرها في ذرية نوح، فنوح إذن ليست خصوصية لوحدها. نعم إذا بملاحظة أن لإبراهيم خطين، في كل خط أكو أنبياء، بل هذان الخطان يتشابهان في خصوصيات كثيرة، هذه خصوصية لإبراهيم لم تتكرر. وبعبارة أخرى، حينما ننظر إلى اللوحة، إبراهيم ينتهي، إبراهيم إسماعيل من إبراهيم، خط الأصفياء من إسماعيل ينتهي بالمهدي صاحب الغيبتين، يمر ببيت عمران الذي منه موسى وهارون. ننظر إلى خط إسحاق، منه يعقوب، إلى خط يعقوب نجد فيه بيت تماما اسمه بيت عمران، منه موسى وهارون تماما. محمد وعلي يشبه موسى وهارون، وقد ركز القرآن الكريم على هذه الحقيقة بين موسى وهارون والأئمة من آل هارون، وبين محمد وعلي والأئمة من آل علي، وجعلها بشارة بشر بها موسى قومه أن الله تعالى سوف يبعث لكم نبيا مثلي، عندي أخ آزرني طلبته من الله تعالى، وهذا الأخ ستكون الإمام في ذريته، وسيكون آخر إمام في ذريته صاحب الغيبتين يدخره الله تعالى إلى آخر الزمان تماما. كما لآل عمران إنسان مدخر لآخر الزمان، لآل عمران بني إسرائيل، لبني عمران من إسرائيل، كذلك لبني عمرو العلا بيت موسى مثل موسى وهارون محمد وعلي وآخر الأئمة صاحب الغيبتين المهدي سلام الله عليه. الخط الأصل والخط النافلة، الجذع الأصل هو إسماعيل ينتهي بالمهدي سلام الله عليه، والنافلة نخلة تماما تشبه النخلة ولكنها فرع، واضح لمن يشهد لمن يرى هذا الأمر. وهذا الفرع فيه خط من الأنبياء تماما يشبه الخط الأصل، هذا المستطيل هنا الأخضر تماما يشبه هذا المستطيل الأخضر. هذا المستطيل هو بيت عمرو العلا، بيت عمران، بيت هاشم، منه محمد وعلي والمهدي في آخر الزمان. هذا المستطيل الأخضر أيضا بيت عمرو العلا من يعقوب من بني إسرائيل، هذا المستطيل بيت عمرو العلا من إسماعيل، هذا المستطيل من إسماعيل الأصل لإبراهيم، هذا المستطيل الآخر بيت عمرو العلا عمرام عمران فيه موسى وهارون، وينتهي بالأخير إلى عيسى. وتلاحظون في نهاية المطاف للبيتين للخطين من إبراهيم من إسماعيل وإسحاق يلتقي المهدي وعيسى في آخر الزمان، وتكون الأرض آنذاك بيدهما، يكون الخير والسلام والتعاون المجتمع البشري الفريد. هذه رؤية الكتابين اللذين أنزلهما الله تعالى، القرآن الكريم والتوراة. إبراهيم إذن له خصوصية من بين الأنبياء، له أصل ونافلة، هذا بحث. القرآن والتوراة كلاهما ينطويان على حقائق تحتاج إلى تجلية لا يجليها إلا البحث العلمي المقارن، كلاهما كتاب الله. الفرق أن التوراة والأسفار، أن الكتاب المقدس أصابه التحريف في كثير أو قليل، القرآن الكريم لم يصبه التحريف، سلم من التحريف بتدخل إلهي حفظه وجعله مصدقا لما للكتب الأخرى التي سبقته، يعني يصدق بحقائقها، ومهيمن يعني يحمل صفة الهيمنة الرقابة الأمانة على الكتب، فيقول هذا منها وهذا ليس منها. حقيقة كبيرة جدا هذا التناظر المثير، التناظر المثير بين بني إسماعيل وبني إسرائيل لأربعة آلاف عام، كان عنوان محاضرة ألقيتها في كلية الآداب جامعة الكوفة قبل سنوات، وأثارت ضجة علمية في الأوسط، في الوسط الجامعي، في الوسط الأكاديمي، يشهد لها من حضرها، حضرها 100 أستاذ تقريبا من الكادر التدريسي لكلية الآداب. الكلام الآن بعد هذه بعد هذا المقطع الثاني، الكلام في المقارنة تحدثنا عنه، أن المهدي وعيسى ينتمي كل منهما إلى منظومة نبوية تنتهي ببيت واحد، كلاهما من آل عمران. عيسى من آل عمران، طبعا عمران اثنين، عمران أبو مريم وعمران أبو موسى. عمران أبو مريم هو من نسل هارون، خط واحد، لذلك يقولها المريم، مريم من نسل هارون، يقولها يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، يا أخت هارون يعني يا بنت هارون، مثل يا أخ العرب، يا ابن العرب. يا هاي مسألة، وبدأت الأبحاث اللاهوتية المسيحية تشير إلى هذا في مسائل. وطبعا الدليل على أن مريم من آلها من ذرية هارون مطروح، يعني نعم هو جديد على الساحة العلمية. فعيسى عليه السلام هو من آل هارون من طرف أمه. المسيحيون نسبوه إلى داود وليس إلى هارون، يعني بالأخير إلى يهوذا من أجل النسل الملكي. بعضهم نسبه إلى سليمان مباشرة، وبعضهم نسبه إلى يوناثان ابن داود، ولكن هذا الرأي خاطئ، هذا الرأي لا يساعد عليه البحث العلمي، لأن زوج مريم لم يضاجعها وتنجب منه عيسى. عيسى خلقه الله تعالى مباشرة في رحم مريم من دون فحل، هذا متفق عليه. هذا الأمر، هذا التشابه العظيم في الحقيقة هو موضوع للقرآن الكريم وموضوع للتوراة معا. التوراة بشرت بمحمد وعلي نظير موسى وهارون، وهذا بحث مفصل في البشارات. علم البشارات بمحمد وأهل بيته هذا علم منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله، القرآن أثاره. وكما قلت حينما وثق البشارة التوراتية المنسوبة لموسى في التوراة، موسى قال سوف يبعث الله في سفر التثنية، سوف يبعث الله لكم نبيا مثلي، مثلي يعني له وزير من أهل بيته، هذا قيد احترازي وصفة خاصة لموسى. لم يبعث الله تعالى في الأنبياء نبيا مثل موسى على مستوى أن يكون معه أخوه كما وصفه القرآن الكريم إلا محمد، ومعه علي عليه السلام ومنزلته كهارون من موسى، خصوصية لموسى وبشر بها لمحمد صلى الله عليه وآله. بحث مفصل، أسأل الله تعالى أن يوفقني لإنجاز هذا البحث. محمد نبي كموسى، وقد أشار إليه إلى هذه النبوة أبو طالب، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. هذا موضوع لبحث مشترك للحوار بين أهل بين الديانات الإبراهيمية، من يؤمن بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وآله، ومن يؤمن بالكتاب الأول أسفار موسى، اللي هم كل فرق أهل الكتاب عامة يؤمنون بأسفار موسى، والحوار والبحث المقارن يجليها. الرؤية مشتركة، ولكن الذي فرق بين الناس الاجتهادات والعصبيات، وإلا حينما نضع الكتابين معا سنكتشف حقائق مشتركة واحدة على مستوى العقائد على مستوى الأخلاق، على مستوى الأصول التشريعية. نعم، الله تعالى جعل لكل أمة منسكا ومنهاجا، باعتبار أن المنسك يتصل بالبيت، ببيت الحج. لما كان بيت إبراهيم والقبلة إلى هذا البيت، تترتب أحكام، أحكام الاستقبال، أحكام الذبح، أحكام كثيرة، ونفسها أحكام الحج. وكان لبني إسرائيل بيت المقدس والاستقبال لهذا البيت، واجعلوا بيوتكم قبلة. فبالتالي تترتب تشريعات خاصة بكل بيت لحكمة. الله سبحانه وتعالى وثق بالتفصيل الحقيقة المشتركة بين البيتين، بين بيت عمران أو بيت يعقوب في بني إسرائيل، وبين بيت عبد مناف أو فهر أو في بني إسماعيل. وثقها، والدراسة المفصلة تكشف عن أمر عجيب. سورة الإسراء من أوضح السور في هذه المقارنة. قبل أن أدخل في سورة الإسراء، للحديث عن المسيرتين ويهمنا النهاية لهما، النهاية المشتركة، المهدي والمسيح. قبل أن أبدأ بذلك، القرآن الكريم أكثر من الحديث عن بني إسرائيل. ما هو الهدف؟ غاب هذا الهدف عن بعض الخطباء في وقته. نقل لي أحد طلابي رحمة الله عليه توفي، قال فلان يقول على المنبر الله معجب بموسى وبني إسرائيل. قلت له هذا غابت عنه الحقيقة. الله تعالى أكثر الحديث عن بني إسرائيل من أجل أن ووثق الحديث عن قصص بني إسرائيل وما جرى عليهم، وذكرته التوراة، وثقه بإعادته. كان الهدف منه أن يعطي معلومات عن مسيرة آل عمرو العلا في بني إسماعيل، محمد وأهل بيته، بعد وفاة محمد صلى الله عليه وآله، من علي إلى المهدي سلام الله عليه، نجده في قصص بني إسرائيل التي اختارها القرآن الكريم. غاب عنه فقال معجب. الله سبحانه وتعالى لا يعجب بأحد، وإنما يعطي الحقيقة، وله نبي خاص اختصه لنفسه هو محمد صلى الله عليه وآله منذ اليوم الأول، منذ أن اصطفى آدم وعلمه الأسماء أخبره أن محمدا هو حبيبه، حبيب الله وسيد أنبيائه. ليست مسألة إعجاب. وحينما أوحى الله تعالى إلى حبيبه وخاتم أنبيائه، لما سأل النبي جبرائيل بما أسمي أول ولد أول حفيد، لأنه جاء علي عليه السلام بالحسن وهو مولود ملفوف بخرقة، يا رسول الله سمه. طبعا هناك روايات أنه سماه حربا، كذب هذه الروايات. جاء إلى النبي، يا رسول الله ما كنت لأسبقك في تسميته. قال وأنا ما كنت لأسبق ربي في تسميته. فهبط جبرائيل وقال له سمه باسم ابن هارون شبر. قال لساني عربي. قال سمه حسنا. وفعلا تجد لفظة شفر في العبرية معناه حسن، وأيضا هناك لفظ آخر أحطوب هم معناه الحسن تماما، لكن شفر معناه حسن من الجمال، حسن يعني جميل. وحسين، لما ولد الحسين قال سمه جبرائيل، قال سمه شفير يعني حسين. وأنا أقول باعتبار أن موسى وهارون لهما شبه بمحمد وعلي أو العكس، لما ولد لهارون شبر الولد الأول أو الولد الأول ما سماه هارون وإنما جاء به إلى موسى، فموسى يقول ما كنت لأسبق ربي. هاي لم تروى هذه الرواية في الكتب، لكن استنبطتها استنباطا. بالتأكيد الوحي ينزل يقول لسمه على اسم ولد علي، لأن هارون وعلي واحد. هارون من اللفظ العبري إيرون، آري آري معناه أسد. وعلي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وهذه اللغة بين أيدينا، حيدرة معناه أسد، فتماما أكو تشابه في الأسماء. على كل حال الكلام في التشابه بين هذين الخطين على مستوى النتيجة النهائية. من أين نبدأ بالحديث؟ أي سورة في القرآن تكفلت بالحديث عن هذين الخطين بمقارنة؟ سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقضينا إلى أن يقول وآتينا موسى الكتاب، يتحدث عن قصة موسى وإيتائه الكتاب باختصار لكن فصل في سور أخرى، ثم يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في التوراة لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، إلى أن يقول فإذا جاء وعد الآخرة ليشوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم، إلى أن يقول وإن عدتم عدنا، يعني وإن عدتم إلى إفساد ثالث نعد عليكم بعقوبة ثالثة من سنخ العقوبتين السابقتين، لكن فيها امتياز أن هذه العقوبة الأخيرة العقوبة على الإفساد الثالث سنسلط أمة مؤمنة عليكم ولا قيام لكم بعدها كأمة مستقلة، بعد ينتهي الوقت. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة تماما على خط. إذن السورة أنبأت بنهاية الزمان بإفساد ثالث يقع من بني إسرائيل في نهاية الزمان وعقوبة ثالثة على يد أمة مؤمنة. جاءت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. من هم هؤلاء؟ الرواية تقول في كتاب قبل 1000 سنة الرواية تقول أهل قم، ما ندري أهل قم هؤلاء الذين اليوم محاصرون بالوباء وتريد أمريكا تحاصرهم أو يجي في المستقبل. هذا بحث علمي لابد أن نكتشف المنهج فيه، ليست المسألة مسألة اجتهاءات في تطبيق الروايات على الواقع، إن هناك منهج علمي واضح يستخدمه الباحث في التوراة ولأصحاب التوراة ولأصحاب المقدس، علامات الكتاب المقدس، علامات ظهور أيضا لعيسى عليه السلام، لم يتركهم الوحي يتخبطون، أعطاهم علامات ظهور عيسى، ماذا سيجري قبل عيسى وهكذا، ماذا سيجري بعد قبل المهدي سلام الله عليه، كتب الملاحم والفتن عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت. لا بد من اكتشاف المنهج لنفهم ما معنى ظهوره بغتة ولمن سيظهر بغتة، للأعداء أو للأصدقاء. نعم هنا أوجز، يظهر بغتة في مشهد يظن فيه الأعداء أنهم قضوا على خط الإيمان وانتهى ولن تقوم له قائمة. يعني إذا ظهر السفياني، لا أقول السفياني اليوم يظهر أو غدا يظهر، لا، السفياني حركة في آخر الزمان قبيل الظهور. لا يمكن أن أفترض أن السفياني في أي زمن يأتي، ولا ظهور للإمام سلام الله عليه قبل السفياني، فما ممكن أقول أنه أتوقع الفرج، يعني أتوقع ظهور الإمام سلام الله عليه في أي لحظة في أي وقت. هذا كلام فاضي، كلام غير صحيح، لا ينسجم مع المنهج الإسلامي الذي ينبغي أن نبحث علامات الظهور إليه، لا ينبغي أن نخاف. المسألة لا ترتبط بوضع سياسي حتى نخشى منه. هذه الأمة أهل قم، ولكن لا أملك أن أقول هؤلاء هم الآن المحاصرون، لا، قد يكونون هم وقد يكون غيرهم. المنهج العلمي ينبغي أن نكون واضحين إزاء تراث النبوة الذي رواه لنا أهل البيت، أو إزاء تراث النبوة الذي رواه لبني إسرائيل عزير بعد رجعته، عزير الذي أحيا في القرن في سنة 457 قبل الميلاد، أرجع الله عزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته. هذا عزير اللي هو إرميا، اللي هو الشألتئيل، ثلاث أسماء أربع أسماء له، أعاد التوراة التي ورثها عن آبائه إلى هارون، التوراة الأصلية التي كتبها موسى بخط يده، أعادها إلى الساحة سنة 457 وما بعد، ما مات إلا أملاها على العلماء تماما. اليوم هذه النظرة لا يؤمن بها، لا يخطر ببال العلمانيين العرب ولا العلمانيين المسيحيين، لا يخطر ببالهم، يقولون الذي بين أيدينا ليس هو توراة موسى وإنما كتبها عزير فيما بعد، عزرا، ينسبون إلى عزرا. لا زلنا نستقبل بحوثا جديدة في التوراة وأسفارها وفي القرآن الكريم وسوره. فإذا سورة الإسراء أعطتنا نبوءة كبرى في التوراة، قالت هناك نبوءة كبرى في توراة موسى عند وفاة موسى، أخبر بني إسرائيل أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وسيعاقبهم الله تعالى، سيفسدون ويعلون ويقتلون الأئمة، لكن سيعاقبهم الله. قال تفسدون مرتين، لتعلون، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا، وتأتي الثالثة، وثق أن هاتين الإفسادتين وقعتا على خلاف الباحثين من السنة والشيعة، يرون أنك هذين الإفسادين والعلوين لم يقعا، أو وقع بعضهما في أول الإسلام في زمن النبي والآخر الآن. لا، الأمر لا تصدقه، لا يقبل به البحث العلمي. إن سورة الإسراء تؤرخ لمسيرة بني إسرائيل للنافلة من بدء من زمن موسى عليه السلام وإلى ظهور عيسى في آخر الزمان، وتعطي علامات، ثم تقول يقول القرآن لتركبن طبقا عن طبق. يا قريش لتظلمن، تركبن معناه تظلمن، يا قريش لتظلمن آل محمد كما ظلم بنو إسرائيل آل هارون مرة بعد أخرى. وكما أن القرآن الكريم وقد حصل قتلهم للحسين، هذا هو الإفساد الأول، العقوبة عليه مرت، ثم قتلهم للأئمة المبكرين السجاد سلام الله عليه، محاصرتهم لعلي الهادي للحسن العسكري، ثم قصدهم للقتل المهدي، هذا حصل. وكذلك حصل في زمن عيسى قتلهم ليحيى سلام الله عليه، وقصدهم قتل عيسى تماما، جرى هذا وهذا. فإذا سورة الإسراء تعطينا مسيرتين تفصل في مسيرة النافلة وتعد تهدد وإن عدتم عدنا، يعني هذا تهديد من موسى عليه السلام، الله تعالى قاله لهم بصفة التهديد، وإن عدتم في آخر الزمان تريدون قتل عيسى كما قصدتم قتله في أول الزمان عدنا عليكم بأهل قم. أهل قم ليس وحدهم، لابد مع الإمام سلام الله عليه، وكما قلت هل هم الآن والآن وهل أيام الإمام يظهر، لا نملك أدلة تفصيلية على ذلك ويقينية لا نملك، لكن لا ينبغي أن نشجب هذا النوع من البحوث الذي يقوم على البحث العلمي. إن وجدت بعض البحوث لا تملك البحث المنهج العلمي المتكامل لا ينبغي أن نرفض أصل المسألة، أو إن وجد متصيدون بالماء العكر مدعون للمهدوية أو مدعون للمسيح المنتظر لا يعني هذا أن نغلق هذا البحث تماما، لا، هذه مسألة ليس من حقنا ذلك أن نؤول الأحاديث أو نصرفها أحاديث علامات الظهور إلى اتجاهات خاطئة بعذر خطأ النتائج أو خطأ التقديرات. فإذن سورة الإسراء مهمة جدا، ذكرت المسجد الحرام وذكرت المسجد الأقصى وذكرت مسيرتين من أجل المقارنة بينهما. سورة الإسراء من السور العظيمة جدا في القرآن الكريم، القرآن كله عظيم، ولكن هذه السورة تعطينا مفتاحا للمقارنة بين خط الأصل وخط النافلة، أن خط النافلة الله تعالى يقول فيه وإن عدتم عدنا في آخر الزمان، معنى ذلك ستقوم دولة بني إسرائيل الجديدة، يعود الإسرائيل الجدد وينزل عيسى عليه السلام ويحاولون حصاره وقتله فيحاصر فيعتصم، لابد هو مهيئ العدة لكي يعتصم مدة من الزمان، وفي قباله المهدي سلام الله عليه يظهره الله تعالى في آخر الزمان بعد أن تقوم دولة بني أمية الجديدة وتحاول اضطهاد شيعة أهل البيت لتستأصلهم، تضطهدهم إعلاميا بالكذب لتطويقهم ولتبرير أعمالهم التنكيلية ضدهم، ويظن الظان يظن السفياني ودولته أنهم نجحوا في هذه الخطة حين يظهر المهدي في مكة ويحاصرونه ويقتلون الحسني قبله ويبعثون جيشا قبل أن يخسف به، يقول إحنا انتهينا، يقول إذا ظهر السفياني في الرواية بعث جيشين بجيشين، جيش إلينا وجيش إليكم، إلينا يعني إلى مكة لقتل الإمام المهدي عليه السلام، وجيش إليكم يدخلون إلى الكوفة ويدخلون إلى النجف ويفعلون الأفاعيل. طبعا بهذه اللحظة لا يفكر السفياني ودولته أنهم سيقضى عليهم، لا، فحينما يخسف بجيش السفياني وينكسر الحصار عن المهدي عليه السلام حينئذ هذا هو النصر تماما، فك الطوق عن المهدي ويأتي المهدي إلى جيشه في العراق، تختلف ثلاث رايات في العراق حتى إذا ظهر المهدي بعثت إليه بالبيعة فتصفو له، هذا واقع سياسي لا يمكن أن يصلح في يوم وليلة، نعم المهدي يصلح أمره في يوم وليلة بلحاظ أن الظروف السياسية العامة ظروف توجب اليأس كما قال القرآن الكريم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا، يعني ظن أقوامهم الذين كذبوهم أن هؤلاء واضح أنه سيطرنا عليهم أنهيناهم، حتى إذا استيأس الرسل، ما قال يأسوا كاملا، استيأسوا لأن ظواهر الأمور تقول خلاص النصر ما موجود، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا. فإذن هذا المجيء بغتة للسفياني وجماعته حينما يفكرون أنهم قد نجحوا، نجح تخطيطهم كاملا. وهكذا بالنسبة للمؤمنين أنه انتهينا، حوصرنا، قتل رجالنا، وسبيت وأخذت خزائننا، كل شيء استيأسوا. هنا يأتي النصر، لكن ما يأسوا كاملا لأنهم على موعد مع النصر. على كل حال هذه رؤية إن شاء الله نواصل في أحاديثنا القادمة إن شاء الله، نحاول بمقدار ما نستطيع باعتبار أن هذه الأيام الناس في بيوتهم، وإما منشغلون أهل العلم منشغلين بمراجعة دروسهم أو كتاباتهم، والآخرون منشغلون بملاحقة المسلسلات. فإذا لابد أن يكون هذا الباب الذي فتحه الله تعالى لنا باب الشبكة العنكبوتية وجعلت العالم كقرية كبيت واحد، نحاول نسأل الله تعالى أن يوفقنا للحديث بهذا المنهج عن المهدي والمسيح. وأنا أذكر القارئ أن هذه البحوث تستند إلى قاعدة 50 سنة. أنا بدأت بالبحث عن المهدي سلام الله عليه وكتبت فيه 20 صفحة فولسكاب كفهرس سنة 1972، أنجزته وأخذه جلاوزة الأمن حينما داهموا بيتي. فمن سنة 1971 إلى اليوم أنا أعيش هم البحث عن المهدي سلام الله عليه وعن المسيح، وأرجو أن تكون في هذه الأيام النتائج يعني ناضجة حينما يتعب عليها الإنسان ويبذل عليها 50 سنة من التفكير والمتابعة للمصادر على مستويات مختلفة من اللغات. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.